الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معشر المسلمين، روى الحاكم في المستدرك عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يضع الله الميزان يوم القيامة ولو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعهن، فتقول الملائكة: لمن يزن هذا؟ فيقول الله جل وعلا: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. ثم يوضع الصراط على متن جهنم وهو أحد من الموسى، فتقول الملائكة: من يجيز على هذا؟ أو من تجيز على هذا؟ فيقول الله جل وعلا: من شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. هذا الحديث رواه الحاكم وقال صحيحا على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وذكر الإمام الألباني كذلك أنه صحيح. هذا الحديث فيه بيان انتقاص الملائكة لعبادتهم عندما يرون ما يرون في يوم القيامة. ينظرون إلى عبادتهم وأنها قليلة بالنسبة لعظمة الله تبارك وتعالى، وما يظهر من مظاهر عظمة الله في ذلك اليوم. فمن مظاهر العظمة أن الله تبارك وتعالى يضع الميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. ميزان حساس لا تغيب عنه مثقال حبة خردل، لو وضعت فيه حبة خردل لتأثر بها من شدة الحساسية التي فيه. ومع ذلك هو واسع جدا. يضع الله الميزان يوم القيامة ولو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعهن. ميزان واسع جدا، لو أن السماوات والأرض توزن فيه لوسعها، هذا من سعته. ورغم ذلك يتأثر بمثقال حبة الخردل. فانظروا إلى هذه العظمة، إلى عظمة هذا المخلوق الميزان، فكيف بعظمة الخالق الذي خلقه؟ وهذا يدل أيضا على أن هنالك أعمالا هائلة سوف توضع فيه، وعلى أن هنالك عبادا لله عبدوا الله تبارك وتعالى على النحو الذي يجعل أعمالهم تستحق أن يوضع على مثل هذا الميزان، لأن الله جل وعلا لا يمكن أن يضع الميزان بهذه الساعة عبثا، وإنما يضعه بهذه الساعة لأن هنالك أعمالا بهذه الساعة سوف توضع فيه. فعند ذلك تتساءل الملائكة لمن يزن هذا الميزان الضخم، لمن يزن؟ فيقول الله جل وعلا لمن شئت من خلقي، أي أن هنالك من خلقه من عنده من الأعمال ما توضع في هذا الميزان الواسع. فعند ذلك تنظر الملائكة إلى عبادتها فتراها وقد تضاءلت، رغم أن الملائكة إنما خلقوا للعبادة فقط، لا ينشغلون بأكل ولا شرب ولا نوم ولا عمل إلا العبادة، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ويقول في الآية الأخرى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومع ذلك يقولون سبحانك، عندما يرون هذا الموقف، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ثم يوضع الصراط على متن جهنم، قال وهو أحد من الموسى، الموسى التي يحلق بها الناس، لا يوجد شيء في عرف الناس أحد من الموسى، حادة. ومع هذا فإن الصراط الذي يوضع على جهنم يوم القيامة يكون أحد من الموسى من الشفرة. فتستغرب الملائكة للمرة الثانية ويقولون من يجيز على هذا، يعني من يمشي فوق هذا وهو حاد، وحدته أشد من الموسى. فيقول الله جل وعلا من شئت من خلقي، يعني أنه سوف يكون معبرا وممرا وطريقا لمن شاء الله من خلقه. ومن هم هؤلاء؟ إنهم رجال عملوا من الجن والإنس، أطاعوا الله وعبدوه، فلذلك استحقوا أن ييسر الله لهم المرور على طريق هو أحد من الموسى. يقول الله سبحانه ثم ننجي الذين اتقوا، ينجيهم الله بالمرور على الصراط. فعند ذلك ينظر الملائكة إلى أعمالهم فيستقلونها ويقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الملائكة التي خلقت للعبادة تستقل عملها. فيا أيها المسلمون، لمثل هذا يجب علينا أن نفتش عن أعمالنا وأن نتبحث اليوم قبل أن نندم في وقت لا ينفع فيه الندم. إذا كانت الملائكة تحتقر أعمالها فكيف بنا نحن ونحن العصاة ونحن المذنبون ونحن المقصرون، لم نقم بالواجبات في كثير من الأحيان، ونبارز ربنا جل وعلا باستعمال نعمه في المعاصي في الذنوب. أنعم الله علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، وكل نعمة بحاجة إلى شكر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو بقيت أيها الإنسان تفصل في نعمة البصر فقط وتفريعاتها وفوائدها لوجدت نعما كثيرة جدا، ولوجدت نفسك عاجزا عن شكرها. لو فكرت في نعمة السمع وخضت في دقائقها لوجدت نفسك أمام موسوعة من التفاصيل. لو تفكرت في نعمة الطعام والشراب، في نعمة المشي، في نعمة البطش، في نعمة العقل، في نعمة وجود الأسرة، وجود الأولاد، وجود الأموال، وجود الممتلكات، في نعمة الصحة، كم من النعم لا تستطيع أن تستعرضها فضلا عن أن تشكرها. ومع ذلك نجد أننا نستخدم كثيرا من هذه النعم في معاصي الله. كم تعصي العين بالنظر في المحرمات، كم تعصي الأذن بسماع المحرمات، كم تعصي اليد في أخذ الحرام، كم تعصي القدم في السير إلى الحرام، كم يعصي العقل في التفكير فيما يغضب الله. كم من الناس يخططون ويضعون المشاريع وهي مشاريع تحارب الله وتحارب شرع الله وتبث المنكرات في الأرض. فما هذا أيها المسلمون؟ كيف سيكون موقف هؤلاء يوم يوضع الميزان ويوم يوضع الصراط، يوم يقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وهم لم يعصوا الله طرفة عين وهم معصومون. فكيف بحالنا نحن أيها المسلمون أيها المؤمنون؟ ما أكثر ذنوبنا ومنكراتنا، ما أكثر أنواع الفساد، وأشد أنواع الفساد تبرج النساء في المناسبات وبغير المناسبات. هذا التبرج الذي أصبح ظاهرة لا تنكر، يمارسها من يمارسها دون أن يؤنبه ضميره ودون أن يستعقب قلبه، ويراها من يراها دون أن ينهى ودون أن يقول اتقوا الله. كم من الطاقات تضيع في الترهات ولا يصرف منها ما يجب أن يصرف في النصيحة وفي التذكير وفي التواصي بالحق وفي النهي عن المنكر. النهي عن المنكر أيها المسلمون الذي هو أبرز ميزات هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يسكت الساكتون فتتأتى المعصية من الواقع فيها، وكذلك من الساكت، لا سيما إذا كان ممن يشار إليهم بالبنان، إذا كان ممن ينتظر منه الناس أن يقول كلمة الحق في مثل هذا الموقف. أيها المسلمون أيها المؤمنون، بماذا عسانا سنقابل ربنا يوم القيامة؟ بماذا عسانا سوف نواجه الأهوال في يوم تتفطر فيه السماء؟
يقول الله تبارك وتعالى: فكيف تتقون إن كفرتم. ومن الكفران كفران النعم. الكفران أنواع. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وشكر النعم أن تستخدمها في طاعة الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم. ومن ضمن ذلك كفران النعم واستعمالها في المعاصي: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فكيف تتقون إن كفرتم. ومن ذلك كفران النعم: إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. الأولاد الصغار يشيبون من هول الموقف. السماء منفطر به، تتفطر السماء في ذلك اليوم، وتقول فيه الملائكة لربها: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. أيها المسلمون، إن كفران النعم، إن استخدام النعم في المعاصي عقابها معجل في الدنيا، بالإضافة إلى ما يدخره الله من العذاب الشديد في يوم القيامة. يقول الله سبحانه: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ويقول سبحانه في الدنيا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا غير الناس سلوكياتهم، إذا تحولوا من الطاعة إلى المعصية، حول الله أوضاعهم من الخير إلى الشر، ومن النعمة إلى النقمة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. أقول ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون، بنى عبد الرحمن الناصر أحد أمراء الأندلس مدينة الزهراء، ففعل فيها الأعاجيب، وأنفق فيها الأموال الطائلة، وانشغل بها انشغالا كبيرا، إلى درجة أنه تخلف عن صلاة الجمعة 3 جمعات متواليات. فوقف قاضي الجماعة، بمعنى قاضي القضاة في الأندلس، منذر بن سعيد رحمه الله، وخطب خطبة الجمعة، وبدأ بقوله تعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. وواصل، واصل الآيات: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين، وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. تلا هذه الآيات الكريمة وهي في عاد قوم هود، تلاها من أجل أخذ العبرة وأخذ العظة. فاتعظ من اتعظ، وكان ممن اتعظ الخليفة الذي تأثر من هذا الكلام. وهكذا أيها المسلمون، في كل زمان توجد منكرات وتوجد معاصي، ولا بد أن يتعظ الناس، ولا بد أن يوجد من يذكرهم ومن يعظهم. وما سردت القصص في القرآن إلا لكي يعتبر بها اللاحقون المتأخرون، والسعيد من وعظ بغيره. أيها المسلمون، إننا بحاجة إلى أن نتعظ، إلى أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى، إلى أن نقلع عن المعاصي، إلى أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، حتى لا تتحول علينا النعم إلى نقم، حتى لا نشرب العافية. إننا نشكو من أزمات ونشكو من ابتلاءات، ولكنها قليل بالنسبة لما ينتظرنا إذا نحن أصررنا على مواصلة العصيان، إذا نحن بقينا ساكتين عن أنواع المنكرات. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، استعدوا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. استعدوا لليوم الذي تقول فيه الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. إن المؤمن ليشكر الله ويحمده على كل حال، حتى على حال الابتلاء، لأنه يعلم أن هذا الابتلاء فيه رفع للدرجات إذا هو صبر واحتسب، وهذه نعمة. فيحمد الله حتى على الابتلاء ويقول: الحمد لله على كل حال. وذلك الذكر الذي ورد في الحديث الذي رواه ابن السني والحاكم وهو صحيح. فإذا كان المؤمن يحمد الله حتى على الابتلاء، فما بالكم بالنعم الكثيرة؟ هل يجوز أن نبارز الله فيها بالمعاصي؟ أيها المؤمنون، توبوا إلى الله جميعا، استغفروا ربكم. كان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله في اليوم 70 مرة، وفي بعض الأحيان 100 مرة، وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم رد هذه الأمة إلى التمسك بدينها ردا جميلا. اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا. أيها المسلمون، في الختام يقول الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.